بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قلنا إن الكلام في عطف البيان يقع في ثلاثة مطالب. المطلب الأول كان في تعريفه وقد تم، والمطلب الثاني في بيان ما يتبع فيه عطف البيان متبوعه، والمطلب الثالث في فائدة عطف البيان، والمطلب الرابع في إعراب عطف البيان بدلاً. الكلام فعلا في المطلب الثاني، وأمره بسيط. المصنف في المتن قال فيوافق متبوعه. إذا رجعنا إلى المتن السابق قال فيه وعطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول فيوافق متبوعه. فهنا في هذه العبارة هناك فاء. هذه الفاء بحسب ما يظهر من عبارة المصنف أنها فاء السببية. يريد المصنف بهذه الفاء أن يشير إلى مطلب، وهو أنه قد تقدم أن النعت يوافق متبوعه في أربعة من عشرة. تتذكرون في باب النعت كان مطلبا فيه شيء من التعقيد والصعوبة. حاصله قلنا هناك أن النعت يتبع منعوته في إعرابه في الرافع، في الناصب، في الجار، في الجزم، ويتبعه في الإفراد، في التنكير والتعريف. إذا كان المنعوت نكرتين فالنعت نكرة، إذا كان المنعوت معرفتين فالنعت معرفة. يتبعه أيضا في التذكير والتأنيث، إذا كان المنعوت مذكرا فنعته أيضا مذكرة، وإذا كان المنعوت مؤنثا فالنعت كذلك ماذا؟ مؤنث. أما من جهة الإفراد والجمع فقلنا هناك تفصيل في باب الناعت. هذا فقط من باب الاستذكار، إن شاء الله أنتم يعني استوعبتم تلك المطالب. بالنتيجة ذكرنا أحكاما للنعت حاصلها أنه يتبع منعوته في أربعة من عشرة، على تفصيل في بعضها كما تقدم. جيد، هذا ذكرناه هناك. وذكرنا أيضا أن النعت يفيد الإيضاح لمتبوعه ويفيد التخصيص، واضح؟ فالنعت حكمه هو أن يتبع منعوته في أربعة من عشرة على التفصيل، وفيه فائدة وهي الإيضاح والتخصيص. إذا جئنا إلى عطف البيان نجد أنه يشابه النعت في الفائدة، يفيد عطف البيان نفس الفائدة التي يفيدها النعت. النعت يوضح، عطف البيان يوضح. النعت يخصص، عطف البيان يخصص. واضح إن شاء الله. من هنا نقول بما أنهما متشابهان من هذه الجهة فيأتي حكم النعت ويلحق ماذا؟ عطف البيان. ما هو حكم النعت؟ هو موافقته للمتبوع في أربعة من عشرة. إذا كان نكرة فالنعت نكرة. كذلك عطف البيان، إذا كان متبوعه نكرة فعطف البيان أيضا يكون نكرة. إذا كان المتبوع معرفة فالنعت أيضا يكون معرفة. كذلك عطف البيان إذا كان متبوعه معرفة فلا بد أن يكون عطف البيان معرفة. كذلك في التذكير، كذلك في التأنيث، كذلك في الجمع، كذلك في الإفراد، هذا كله يأتي ها هنا. قال فيوافق متبوعه، أعني بهذا أن عطف البيان لكونه مفيدا فائدة النعت. كيف عرفنا أنه يفيد فائدة النعت؟ من التعريف، لأنه قال في التعريف هو تابع موضح أو مخصص، فعلمنا من هذا أنه يفيد فائدته النعت. فقال لكونه يفيد فائدة النعت من إيضاح هذه، من بيانية، يريد أن يبين ما هي فائدة النعت، من إيضاح متبوعه وتخصيصه، لكونه كذلك يلزمه، يلزم عطف البيان من موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعهن. فروع ماذا؟ فروع التنكير والتذكير والإفراد. فرع التنكير هو التعريف، وفرع التذكير هو التأنيث، وفرع الإفراد هو الجمع، هو الجمع. طبعا كان المفروض عليه أن يذكر الإعراب، كان عليه أن يذكر الإعراب مثل الرفع مثلا. على كل حال قال وفروعهن ما يلزم، يلزمه، يلزم عطف البيان ما يلزم من النعت. هذه ما فاعل يلزم، يلزم عطف البيان ما يلزم النعت. ما هو الذي يلزم النعت؟ هو الموافقة للمتبوع في هذه الأمور الأربعة من العشرة. يعني هسه من باب المثال، وإن كان سوف يأتي وتقدم أيضا، هذا خاتم حديد، سيأتي هذا المثال إن شاء الله. هذا خاتم حديد، جيد، حديد عطف بيان على خاتم. وافقه في الرفع، خاتم مرفوع وعطف البيان مرفوع. ووافقه في التنكير، خاتم نكرة وحديد نكرة. ووافقه في الإفراد، كلاهما مفردان. ووافقه في التذكير. مثال آخر، رأيت أخواتي بناتي أمي، رأيت أخواتي بناتي أمي. أخواتي، أخوات، هذا مضاف إلى الضمير فهو معرفة، وبنات أمي عطف بيان على هذا المعرفة وهو أيضا معرفة. بنات معرفة لأنه مضاف إلى أم، وأم مضافة إلى الياء، إلى الضمير، فهو معرفة بالإضافة. فوافق بنات، وافق أخوات الذي هو متبوعه، وافقه في الناصب، أخوات منصوب لأنه مفعول به، وبنات أيضا منصوب. ووافقه في التعريف كما ذكرنا، ووافقه في الجمع، أخوات جمع وبنات أيضا جمع. لا يصح أن تقول رأيت أخواتي بنت أمي، خطأ، ولا مثلا رأيت أخواتي أولاد أمي، خطأ. وأيضا وافقه في التأنيث، هذا مؤنث. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث قد تقدم شرحناه سابقا، وهو فائدة عطف البيان. قلنا عطف البيان يفيد أحد فائدتين، إذا كان متبوعه معرفة فيفيد التوضيح، وإذا كان متبوعه نكرة فيفيد التخصيص. بيّن المصنف ذلك من خلال المثال قال كأقسم بالله أبو حفص عمر. طبعا عادة هم النحاة لعله لا يخلو كتابهم من ذكر أبي بكر أو عمر، هذا عادة يعني. وهذا خاتم حديد طبعا، لكن لا يعني ذلك أنهم لا يذكرون أمير المؤمنين عليه السلام، لا، هناك بعض النحاة الصبان في بالي يذكر مثالا لطيفة طبعا. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، هناك صورة متكونة عن السنة لعله كونها، لا أدري، قلة الثقافة، قلة الاطلاع على الطرف المقابل، وأتوقع أنه كونها المتعصبون. المتعصبون، هناك أشخاص متعصبين حتى من الشيعة، بالنتيجة هذا واضح، يعني ممن يسمى بالشيعة، لعله واقعا عند الله تعالى ليس بشيعي أصلا، لكن من نتيجة يسمى شيعي، وخصوصا إذا وضع على رأسه إمامة وصار يتكلم باسم المذهب والحوزة وما إلى ذلك، والمذهب منه بريء. على كل حال، هؤلاء يصورون صورة عن الطرف المقابل أنه يكره الأئمة عليهم السلام، يعادي الأئمة عليهم السلام، بحيث بعض هؤلاء الجهلة، هو أحيانا لابس إمامة على رأسه لكنه جاهل، لم ير الحوزة في حياته. نحن بالنتيجة نعرفهم، يعني بمجرد أنه نستمع إليه نعرفه أن هذا أصلا ليس بطالب، لكن بالنتيجة قطعة قماش وضعها على رأسه وصار يتكلم باسم الدين وباسم التشيع وما إلى ذلك، فيصور الطرف المقابل أنه ناصبي، وهذا تصور جدا خاطئ، جدا خاطئ. بالعكس، الطرف المقابل يحب أهل البيت عليهم السلام. انظروا إلى المصريين، كم يحبون مسجد رئيس الحسين عليه السلام، وكم يزورون مقام زينب عليه السلام، وكم يأخذون من الحوائج وما إلى ذلك. ونحن في العراق بالنتيجة عاشرنا أبناء العامة يزورون معنا. أنا قبل في هذه الزيارة الأخيرة من 40 كنت في صحن الإمام الحسين عليه السلام، وكان بجانبي شخص بالنتيجة سني يصلي صلاة السنة، وتعاوننا معا على مكان كان ضيقا جدا، وتعاوننا معا على إفراج المكان وما إلى ذلك، فانتظرته يكمل صلاته وهو أكمل، ثم أنا قمت أصلي، وما شاء الله يعني تعايش جدا رائع. وهؤلاء بنتيجة ليسوا بنواصب، النواصب شيء والسنة شيء آخر. على كل حال، هذا جاء كلاما عابرا، وإن كان هو في الحقيقة كلام مهم جدا في هذه الأيام، لابد أن نعيه بدقة ونوضحه للآخرين أيضا، لابد أن نوضح هذا الأمر للآخرين، السنة شيء والنواصب شيء آخر. على كل حال، قال كأقسم بالله أبو حفص عمر. وهذا خاتم حديد، شرح أشرت بالمثالين إلى ما تضمنه الحد من كونه، من كون عطف البيان، موضحا للمعارف ومخصصا للنكرات. والمراد بأبي حافظ، طبعا عمر عطف بيان على أبي حافظ، عندما يقال أبو حفصين لعله هناك شخص آخر اسمه أبو حافظ، فعندما نقول عمر يفهم أن ذلك أننا نريد ماذا؟ عمر ابن الخطاب. فعمر أوضح أبا حفص، جيد. هذا خاتم حديد، خاتم نكرة، حديد خصص الخاتم، خصص الخاتم. الخاتم قد يكون من الحديد وقد يكون من الفضة أو الذهب، فعندما قلنا حديد فقد خصصه. قال ولك في نحوي خاتم حديد، خاتم حديد عفوا، ثلاثة أوجه. هنا سوف يبحث المصنف بحثا استطراديا، أو بالحقيقة بحثين، سيذكر أمرين يتعلقان بالمثال السابق، يتعلقان بالمثال السابق، وإن كان الأمر الثاني في الحقيقة هو نعم، الأمر الثاني في الحقيقة هو يعم عطف البيان أصلا، هسه سوف يتبين إن شاء الله. فسوف يذكر أمرين يتعلقان بهذا المثال خاتم حديد. الآن المطلب الثالث قد انتهى. ما هو المطلب الثالث؟ هو فائدة عطف البيان. هذا المطلب انتهى. الآن سوف يذكر المصنف مطلبين يتعلقان بهذا المثال خاتم حديد. خاتم حديد. المطلب الأول أن هذا خاتم حديد، هذا له أكثر من إعراب، له أكثر من إعراب، ثلاثة أوجه، له ثلاثة أوجه. يعني حديد الآن قبل قليل ماذا أعربناه؟ أعربناه أنه عطف بيان، قلنا حديد عطف بيان على خاتم. الآن نقول هذا أحد الإعرابات، وهناك ماذا؟ إعرابات أخرى. واضح إن شاء الله. الوجه الأول لحديد هو الجر بالإضافة على معنى من، على معنى من البيانية. يعني هذا خاتم، كأنما هكذا قلت، هذا خاتم حديد، هذا خاتم من حديد، هكذا كأنما. فأضيف لفظ خاتم إلى حديد على معنى من. تقدم سابقا في بحث الإضافة معنى قولنا على معنى من. جيد، فهذا إعراب أول، وهو الجر بإضافة خاتم إلى الحديد. بعد يخرج عن كلامنا، واضح، يخرج عن محل بحثنا. الوجه الثاني النصب على التمييز. النصب على التمييز، أنصب خاتم على التمييز، أقول هذا خاتم حديدا، هذا خاتم حديدا. واضح؟ حديدا نقول تمييز لخاتم، تمييز لخاتم. جيد. وقيل إن النصب لا يكون على التمييز، وإنما يكون على الحال، يكون على الحال، هذا خاتم حال كونه حديدا. طبعا واضح عندكم حديد ليس مشتقا، جامد، حديد جامد، والحال لابد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. الحال لابد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، لكن حديد جامد، فنؤوله بالمشتاق، نؤوله بالمشتاق إذا قلنا إنه حال. أما إذا قلنا إنه تمييز فلا نحتاج إلى التأويل بالمشتاق، لأنه قلنا التمييز جامد كما ذكرنا سابقا. جيد، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الإتباع. الإتباع. جيد، ما معنى الإتباع؟ يعني نجعله تابعا لخاتم، نجعل حديد تابعا لخاتم. جيد، ماذا نعربه عندما نجعل حديد تابعا لخاتم؟ ماذا نعربه؟ إما أن نعربه عطف بيان، وهذا هو محل كلامنا هنا في هذا المطلب، مطلب عطف البيان، وإما أن نعربه صفة. واضح؟ فعلى وجه الإتباع عندنا إعرابان، إما أن نجعله عطف بيان أو نجعله صفة. ألخص المطلب، أعيده باختصار، لأن عندنا مطلب الآن هناك عبارة فيها شيء من الصعوبة. فالحاصل عندنا ثلاثة أوجه لحديد. لاحظوا لم نقل إعراب، لم نقل إعراب، قلنا أوجه، سيتبين لماذا نقول أوجه. ثلاثة أوجه. الوجه الأول الجر، والجر واضح، نضيف خاتم إلى حديد. الوجه الثاني النصب. النصب إما على أنه تمييز أو على أنه حال. هذا النصب. النصب وجه ثان له إعرابان، إما التمييز وإما الحال. الوجه الثالث هو الإتباع، نجعل حديد تابعا لخاتم. هذا له ماذا؟ إعرابان، إما أن نجعل حديد عطف بيان على خاتم أو نجعله صفة لخاتم. هذا حاصل المطلب. الآن سوف نبدأ بشرح هذه العبارة التي فيها شيء من الصعوبة. جيد، الآن نسأل لماذا الإتباع صار له إعرابان؟ الإتباع لماذا قلنا إما أن نعربه عطف بيان أو نعربه صفة؟ الجواب أن هذا محل خلاف بين العلماء. اختلف العلماء، بعضهم قال إنه عطف بيان وبعضهم قال إنه صفة. هذا خب واضح، لا إشكال فيه. نسأل سؤالا آخر، أرجو أن تركزوا معي. الآن السؤال الأول ما هو؟ قلنا لماذا نعربه على وجه الإتباع، لماذا نعربه على أنه عطف بيان أو صفة؟ قلنا العلماء اختلفوا في ذلك، بعضهم قال إنه عطف بيان وبعضهم قال إنه صفة. الآن نسأل سؤالا آخر، لماذا اختلفوا في إعراب التابع، فقال بعضهم عطف بيان وبعضهم صفة؟ الجواب أن سبب اختلافهم في كونه عطف بيان أو صفة يرجع إلى اختلافهم في نصبه على التمييز أو الحال. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الذي قاله إن النصب يكون على التمييز جعل التابع عطف بيان. ركزوا معي، الذي قال إن حديد إذا نصبناه كان نصبه على التمييز، هذا الذي قال بهذا القول عندما جاء إلى وجه الإتباع ماذا قال؟ قال إنه عطف بيان. والذي قال إن حديد ينصب على الحال، قال إنه إذا كان تابعا فيكون صفة. المطلب كما قلت لكم فيه شيء من الصعوبة. الآن تخيلوا أن هناك عالمين، نفترض ابن هشام وابن مالك. ابن هشام وابن مالك. ابن هشام عندما نأتيه نسأله نقول له إذا نصبت حديد فماذا تعربه؟ يقول أعربه تمييزا. نأتي إلى ابن مالك نقول له يا ابن مالك عندما تنصب حديد على ماذا تعربه؟ يقول أعربه حالا. جيد، نرجع إلى ابن هشام نقول له أنت في حالة النصب قلت إنه تمييز. جيد، في حالة الإتباع ماذا تعربه؟ يقول أعربه عطف بيان. بما أني أعربته تمييزا فلا بد أن أعربه عطف بيان على وجه الإتباع. نرجع إلى ابن مالك نقول له أنت أعربته حالا، فإذا جعلته تابعا ماذا تعربه؟ يقول أعربه صفة. جيد، نرجع إلى ابن هشام نقول له أنت لماذا أعربته عطف بيان؟ يقول لأني جعلته تمييزا، والتمييز جامد وعطف البيان جامد، فبما أن التمييز جامد فلا بد أن أقول بأن التابع عطف بيان. ونرجع إلى بن مالك نقول له لماذا جعلته حالا؟ يقول نقول له لماذا جعلته صفة؟ يقول الصفة مشتقة أو مؤولة بالمشتق، والحال كذلك مشتق أو مؤول بالمشتق، فبما أنهما كذلك فلا بد أن أذهب إلى أنه صفة. هسه لا أدري، أتمنى أني أوضحت العبارة، يعني العبارة معقدة حقيقة، أتمنى أني أوضحتها. قال ولك في نحو خاتم حديد ثلاثة أوجه. الأول، أنا أقول الأول حتى تتضح العبارة. الأول الجر بالإضافة، بإضافة حديد، بإضافة خاتم إلى حديد على معنى من البيانية. والثاني النصب على التمييز، وقيل على الحال. النصب له إعرابان، وقلنا إذا قلنا بالحال فلا بد أن نؤول الحديد بالمشتاق. والثالث الإتباع، هاي الإتباع معطوفة على النصب، معطوفة على النصب وليس على الحال كما قد يتوهم، ولهذا قلت الثالث، الوجه الثالث هو الإتباع. جيد، ماذا نعربه إذا جعلناه تابعا؟ نقول إما أن نعربه عطف بيان أو صفة. لماذا هذا الخلاف؟ لأجل الخلاف في النصب، لهذا قال فمن خرج النصب على التمييز، من جعله في حالة النصب تمييزا قال إن التابع عطف بيان، ومن خرجه، خرج النصب على الحال قال إنه، يعني التابع صفة، قال إنه صفة. لماذا؟ لأن التمييز جامد والحال ماذا؟ مشتق، وعطف البيان جامد والصفة مشتقة. قال والأول، يعني والوجه الأول، والوجه الأول أي وجه؟ هسه التعبير بالوجه الأول ليس بدقيقة، لا أدري ماذا أعبر، فلأعبر هكذا، يعني الأول من النصب والأول من الإتباع، يعني التمييز والإتباع. يقول التمييز أولى من الحال، وعطف البيان أولى من الصفة. أعيد قوله والأول أولى، يقصد به أن التمييز أولى من الحال وعطف البيان أولى من الصفة. هذا ما يظهر لي من عبارته، وإن كان يوجد احتمال آخر. قال والأول أولى لأنه جامد جمودا محضا، لأنه جامد جمودا محضا. إذا لاحظتم أنا عندما قلت نؤول حديد بالمشتاق لم أذكر ما هو تأويله، لم أذكر. لماذا؟ لأني لا أعرف حقيقة، لا أعرف، والظاهر أنه لا، ليس له تأويل أصلا، يعني في هذا المحال لا يوجد تأويل له. المصنف يقول هذا جامد جمودا محضا غير مؤول بالمشتق، حديد غير مؤول بالمشتق، قصده محض يعني غير مؤول بالمشتق، فلا يحسن كونه حالا ولا صفة. الحال والصفة لابد أن يكونا مشتقين أو مؤولين بالمشتق، وهذا حديد لا هو مشتق ولا هو مؤول بالمشتاق. هذا تمام الكلام عن الأمر الأول، الأمر الأول من الأمرين الذين استطرد بهما المصنف. يا الله. الأمر الثاني قال ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة. توضيح هذه العبارة، قبل قليل أخذنا مثالا وهو هذا خاتم حديد، قلنا على أحد الإعرابات حديد يكون عطف بيان على خاتم. الآن أسألكم، خاتم نكرة أو لا؟ نعم نكرة. حديد نكرة أو لا؟ نعم نكرة. جيد، حديد عطف بيان وهو نكرة على خاتم وهو نكرة، فصار عطف البيان نكرة تابعا لنكرة، هذا جائز أو ليس بجائز؟ نعم جائز، يجوز أن يكون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة، هذا على رأي المصنف. النحويون كثير منهم منع ذلك، قال لا يجوز أن يكون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة، لا يجوز أن يكون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة. أريد أن أوضح المطلب أكثر حتى يستوعب أكثر. عطف البيان يجوز أن يكون معرفة تابعا لمعرفة، والظاهر أن هذا لا خلاف فيه، عطف البيان يجوز أن يكون معرفة تابعا لمعرفة. جيد، وعطف البيان أيضا لا يجوز أن يكون معرفة تابعا لنكرة، وهذا أيضا لا خلاف فيه، ولا يجوز أن يكون نكرة تابعا لمعرفة، وهذا أيضا لا خلاف فيه. لماذا؟ لأنه قد تقدم قلنا عطف البيان يوافق متبوعه في التعريف والتنكير، فلا يمكن أن يكون المتبوع نكرة وعطف البيان معرفة، ولا يمكن أن يكون المتبوع معرفة وعطف البيان ماذا؟ نكرة. هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام أين؟ الكلام في أنه هل يجوز أن يكون نكرة تابعا لنكرة أم لا يجوز؟ المصنف يقول يجوز، وجمهور البصريين قالوا لا يجوز. قال المصنف ومنع كثير من النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا للنكرة، مثل هذا خاتم حديد، والصحيح جوازه، والصحيح الجواز، وقد خرج على ذلك، أو خرج على ذلك يعني على كون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة، قوله تعالى ويسقى من ماء صديد. صديد عطف بيان على ماء، وكلاهما نكرة. قال وقال الفارسي، هذا يريد أن يؤيد به الكلام، وقال الفارسي في قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين يجوز في طعام أن يكون بيانا، يعني عطف بيان على كفارة، أو كفارة طعام مساكين، طعام ماذا؟ عطف بيان على كفارة، وأن يكون بدلا، يعني سيأتي إن شاء الله أنه عطف البيان يعرب بدلا. هذا تمام الكلام في المطلب الثالث، ويأتي إن شاء الله الكلام في المطلب الرابع، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا لا أنسى، المطلب الرابع معقد جدا، صعب جدا، ويتوقف فهمه على مراجعة ما درسناه في تابع المنادى. أرجو أن تراجعوا هذا المطلب، راجعوا التشقيقات التي ذكرناها هناك، ضروري جدا. تابع المنادى ما هو إعرابه، راجعوه هناك، لأن هذا المطلب الذي سوف نأخذه هو معتمد بأمثلته على مطلب تابع المنادى، وأيضا معتمد على مطلب الإضافة، على مطلب الإضافة، إضافة ما فيه الألف واللام، أرجو أيضا أن تراجعوه في آخر مبحث الإضافة، بين المصنف أن ما فيه الألف واللام لا يجوز أن يضاف إلا باستثناءات ذكرها، يعني راجعوا هذه الاستثناءات التي ذكرها المصنف، وحاولوا أن تحفظوها حتى يتضح المطلب الذي سوف نشرحه في الدرس اللاحق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.